أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل: علاج مرض البخل. البخل مرض نفساني يحتاج إلى علاج من ناحية نظرية ومن ناحية عملية. أما من الناحية النظرية، أن يتأمل في مساوئ البخل وفضائل ضده، وهو السخاء والكرام. هذا حل عقلي، التأمل من وظائف القوة المفكرة والعاقلة. فعلى العاقل أن يتأمل في منافع وفوائد السخاء والكرام والجود من حسن السمعة وغير ذلك، وأن يتأمل في مساوئ وعواقب البخل وما يورثه من سوء السمعة. هذا من ناحية نظرية. أما من الناحية العملية، أن يمرن نفسه على البذل والعطاء والجود والكرام، حتى لو تكلف أول مرة يصعب عليه، ثاني مرة، ثالث مرة. يقال أحد التجار حسبوا الخمس اللي عليه، طلع المبلغ كبير ما تحمل، قال: اربطوني وأخرجوا الأموال، فإنني لا أستطيع أن أتحمل خروج هذه الدنانير والدراهم من خزانتي. هذا بلاء. أحد أقاربي يقول: دخلت على أحد التجار في السوق، كان نايم على الخزنة، الصندوق التجوري. قلت له: صبحك الله بالخير أبو فلان. استيقظ منه، ها، التفت إلى الخزنة، خسارة بروح عنش، ما متحمل أنه يفارق الأموال. يقول المحقق المدقق الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادة: علاج مرض البخل يتم بعلم وعمل، والعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود، والعمل يرجع إلى البذل على سبيل التكلف إلى أن يصير طبعا له. إذن من الناحية العملية، يمر النفس على العطاء، على الجود، على السخاء، على الكرام. فكل طالب لإزالة البخل وكسب الجود ينبغي أن يكثر التأمل في أخبار ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العذاب العظيم، وما وعده أيضا على السخاء من الثواب الجزيل، ويكثر التأمل في أحوال البخلاء وفي نفرة الطبع عنهم، حتى يعرف بنور المعرفة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة. ثم يكلف نفسه على البذل ومفارقة المال، ولا يزال يفعل ذلك إلى أن يهيج رغبته في البذل. وكلما تحركت الرغبة ينبغي أن يتجنب الخاطر الأول. ما هو الخاطر الأول؟ يأتيه الشيطان يقول: لا تدفع، هذا ينقص من أموالك، فهذه أول خاطرة، خاطرة سوء تدل على البخل لا يلتفت إليها، يعود نفسه على البذل. ولا يتوقع يعني، وكلما تحركت الرغبة يعني الرغبة في البذل، ينبغي أن يتجنب الخاطر الأول الذي يدعوه إلى البخل. ولا يتوقع، لأن الشيطان يعده الفقر ويخوفه ويوسوسه بأنواع الوساوس الصادة عن البذل. ولو كان مرض البخل مزمنا، يعني أصبح دائما له غير مندفع بما مر، ما يفيدها لو يتأمل من الصبح إلى الليل في محاسن الكرام ومساوئ البخل، يقولون ماذا؟ الطبع غلب التطبع. لو يمر نفسه يعود نفسه على الكرم ما يستطيع. في هذه الحالة يدفع الفاسد بالفاسد. عجيب، كيف يدفع الفاسد بالفاسد؟ عندنا صفات مؤذيات وعندنا أشخاص مؤذين، هذا موجود في الشريعة، دفع المؤذي بالمؤذي. في الرواية الظالم عبدي أنتقم به وأنتقم منه، يدفع المؤذي بالمؤذي. لذلك نقول اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. أمريكا ظالمة وصدام حسين ظالم، جاء الظالم أمريكا ودفع الظالم صدام حسين، غدا إن شاء الله يجينا ظالم آخر ويدفع أمريكا. فإذا يمكن دفع السيء بالسيء، هذا في الأشخاص. أيضا في الصفات والملكات يمكن دفع الصفة والملكة السيئة بالصفة والملكة السيئة الأخرى. مثال ذلك، هذا الشخص بخيل لا يمكن أن يدفع، ولكن إذا منى نفسه بالشهرة والرياء بحيث يدفع ولو رياء، فهنا الرياء يعني البذل أمام الناس، هذا يدفع صفة البخل، يعزم الناس، يفتح بيته، يساعد، لا لوجه الله بل لكي يقال عنه إنه سخي وإنه كريم وإنه يعين الفقراء وأنه يطعم الطعام. باستمرار البذل رياء وهو صفة وملكة سيئة، هذا من أجل جلب محبة الناس لا محبة الله، تندفع الخصلة السيئة وهي صفة البخل. يتمرن على الدفع، يتمرن على الكرم. ثم بعد ذلك ذهبت الصفة السيئة الأولى وهي البخل، بقيت الصفة السيئة الثانية وهي الرياء، فيعمل على علاج الرياء بأن يعلم نفسه أن يبذل ويدفع لوجه الله عز وجل لا لجلب اهتمام الناس والشهرة. يقول المحقق النراقي: ولو كان مرض البخل مزمنا غير مندفع بما مر، فمن معالجاته أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالجود، فيبذل على قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمعا في الاشتهار بصفة الجود، فيكون قد أزال عن نفسه رذيلة البخل واكتسب خبث الرياء. ولكن ينعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه، يعني ينعطف على الرياء ويزيل الرياء بعلاج الرياء. وقد جرت سنة الله بدفع المؤذيات والمهلكات بعضها ببعض. الذئب مؤذي يفترس الشياء يدفعه الأسد، هذه سنة موجودة في الغابة، بعد المؤذي يدفع المؤذي. دفع المؤذيات والمهلكات بعضها ببعض إلى أن يندفع الجميع، سواء كانت من الصفات المؤذية أو من الأشخاص المؤذية من الظلمة والأشرار. ألا ترى أنه يسلط الظالمين والأشرار بعضهم على بعض إلى أن يهلك الجميع؟ دولة العباسية كانت ظالمة، المستعصم العباسي آخر ملوك بني العباس كان ظالما، سلط الله عليه هلاكه فأهلكه وأسقط الخلافة العباسية. يقولون قال له ذلني على الخزائن والأموال وذلني على الجواري. متى بكى المستعصم العباسي؟ لما هو لاك وأخذ الجواري، قرابة 1000 جارية حسناء. الملعون ما بكى إلا على الجواري. هولاك تعجب لما رأى الخزائن، ماذا قال للمستعصم العباسي؟ قال له لو أنفقت هذه الأموال على جندك لما سقطت بغداد. ثم قال لجنده لفوه في سجادة ودوسوا عليه وارموه في دجلة عبرة للناس. هذه نهاية المستعصم العباسي آخر خلفاء بني العباس. ثم العمدة في علاجه، علاج البخل، أن يقطع سببه وهو حب المال، وسبب حب المال أحد 3 أمور. لماذا الإنسان يحب المال؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله ومن لا عنده ماله، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد فضوا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة، فعنه الناس منفضة. سؤال، ما هو سر حب المال؟ قال تعالى وتحبون المال حبا جما. ما هو السر في حب المال؟ إذن منشأ البخل حب المال. سؤال، ما هو منشأ حب المال؟ أحد 3 أمور. الأمر الأول حب الشهوات، لأن المال يقضي الشهوات. إذا عندك مال تشتري طعام، شراب، ملبس، مسكن، تقضي شهواتك في الدنيا من خلال المال. فيصير منشأ حب المال ليس هو ذات المال، وإنما ما يحققه المال من شهوات. إذا عندك فلوس تتزوج، تجيب العروس وتطيح الضروس. إذا عندك فلوس تستطيع أن تشتري دارا إلى آخره. إذن السبب الأول من أسباب حب المال حب الشهوات، وأن هذا المال يقضي الشهوات ويحقق الشهوات. السبب الثاني ادخار المال للأولاد والذرية. بعضهم بخيل ما يصرف على نفسه، من تسأله لماذا تجمع الأموال يقول لأولادي وأحفادي وذريتي أخاف عليهم الفاق. فهذا ما يجمع المال لشهواته. في بعضهم لا، ينعم نفسه ويقتر على أولاده وزوجته. هذا الصنف الأول للشهوات. الصنف الثاني للذرية، تكديس المال للذرية والمشاريع، يجمع يجمع إلى المشاريع وإلى الأولاد. وتالي بنته يتزوجها مال مخدرات أو ولده يصير مال مخدرات والفلوس كلها تروح. السبب الثالث حب نفس المال، هذا يحب يشوف الدرهم يلمع. لا رغبة في شهواته ولا رغبة في ذريته وتكديس ثروته. هو يحب المال. هذا حال ماذا؟ هذا حاله حال من عشق فتاة فأرسلت رسولا فوله بالرسول ونسي العشق الأصلي وهي الفتاة حبيبة القلب. هو أحب المال من أجل قضاء الحوائج والشهوات. فالمال وسيلة وليس هدفا. المال رسول الشهوات والحاجات. انتقل عشقا من الذات المعشوقة إلى الرسول. هذا نفس الشيء. هو يريد يقضي حاجته. هو الإنسان شنو يعني؟ يريد يأكل ويشرب ويلبس وينام في مكان آمن وهادئ، عيشة كريمة. هذا الإنسان ما يحتاج أكل أكثر من مقدار شبعته، ويلبس أكثر من حاجته، ويسكن أكثر من حاجته، ما يحتاج أكثر من هذا. سفر الأخير إلى البصرة ذهبت إلى قصور صدام على شط العرام، مجموعة قصور كبيرة. جاءها نصف ساعة طوال عمره، قصر كبير مقدار نص ساعة. ما يحتاج لك لها القصور. أينما تذهب في العراق هناك قصور لصدام حسين لعنة الله عليه. ذهب إلى مزابل التاريخ، ما يحتاج إلى كل هذه القصور. إذن الخلاصة، منشأ البخل هو حب المال، ومنشأ حب المال أحد ثلاثة أسباب. الأول حب الشهوات، الثاني حب تقديس الثروة للذرية، والثالث حب نفس المال. قال المحقق النراقي: ثم العمدة في علاج البخل أن يقطع سببه وهو حب المال. وسبب حب المال إما حب الشهوات وأمتعة الدنيا التي يتوقف الوصول إليها على المال، هذا الأول. ثاني، أو ادخاره وإبقاؤه لأولاده، فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك المال لأجلهم. الثالث، أو حبه عين المال من حيث إنه مال، ومثله مثل من عشق شخصا فأحب رسوله ثم نسي محبوبه واشتغل برسوله، فإن الدنانير رسول مبلغ إلى الحاجات، وهي محبوبة من هذه الجهة، يعني من جهة كونها رسولة إلى الحاجات، لا من جهة أنها دنانير. فمن نسى الحاجات وصارت الدنانير محبوبة في نفسها عنده فهو في غاية الضلال والخسران. جيد. الأمور تعرف بأضدادها. سؤال: ما هو منشأ البخل؟ حب المال. ما هو علاج حب المال؟ الزهد في الدنيا. قال: ثم لما كان الطريق في قطع سبب كل علة أن يواظب على ضد هذا السبب فيعالج حب الشهوات وأمتعة الدنيا بالقناعة باليسير، ويعالج التفات القلب إلى الأولاد بأن الذي خلقهم خلق أرزاقهم. وكم من ولد لم يرث مالا من أبيه وحاله أحسن ممن ورث. وبأن يعلم أن ولده إن كان تقيا صالحا فيكفيه الله، وإن كان فاسقا يستعين بماله على المعصية وترجع مظلمته عليه. لينقل أن أحد المراجع رحمه الله لما دنت منه الوفاة دعا 4 من طلابه جعلهم أوصياء، هذا المرجع كان عنده 4 من أولاده ماتوا في حياته، فعنده أحفاد أيتام من هؤلاء الأولاد 4. هذا المرجع أخذ يوصي طلابه 4 بمصارف سهم الإمام عليه السلام، مصارف سهم السادات زادهم الله شرفان، ما بقي من مال، لكنه لم يوصي بشيء لأحفاده الأيتام. فقال أكبر الأحفاد: يا جدي، لو أوصيت لأحفادك من أبنائك 4 بشيء من المال. فقال المرجع: هؤلاء إما أتقياء وإما أشقياء، إما صلحاء وإما طلحاء، إن كانوا من الصالحين فإن الله عز وجل سيرزقهم، والرزق على الله لا على هذا المال، وإن كانوا من الفاسقين والطالحين فلا أعينهم على فسقهم بدفع المال لهم لكي يصرفوه في موارد الفسق والفجور. وهذا يدل على أن علماءنا والسلف الصالح حتى المراجع كانوا يواظبون على قراءة نصوص كتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي ويطبقونه. هكذا يقول كاتب كتاب مبادئ الأخلاق أو مختصر جامع السعادات السيد محمد رضا الطباطبائي اليزدي، يقول: هذا يدل على مواظبة علماء السلف على مطالعة كتاب جامع السعادات والتأمل في مطالبه الأخلاقية وحفظها عن ظهر الخاطر ليعملوا بها في مواطنها. كيف يعالج حب المال؟ يتأمل في مقاصد حب المال. قال: ويعالج حب المال من حيث إنه مال بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لما خلق، فلا يحفظ منه إلا بقدر حاجته ويبذل الباقي على المستحقين ليبقى له ثوابه في الآخرة. أمير المؤمنين عليه السلام إذا جاء بيت المال يصرف جميع ما في البيت المال على موارده من الفقراء والمساكين، ثم يكنس بيت المال ويصلي ركعتين. أحيانا الإنسان يبتلى بالحرص يكدس المال، سواء مال شخصي أو مال عام، يكدس يجمع، يأتيه المحتاج يقول: أنا أحتاج الآن لدفع الرواتب، نبقي هذا المال، الرزق بيد الله، هذا مورد من المصارف صرفه. تذنيب: اعلم أن بذل الأموال وإنفاقها المترتب على صفة الجود والسخاء يتناول أمورا بعضها واجب كالزكاة والخمس، وبعضها مستحب ومندوب كالصدقة المستحبة، وقد وردت في فضيلة كل منها بخصوصه أخبار، فلا بد لنا من أن نشير إلى ذلك تأكيدا لبيان فضل السخاء وإلى بعض ما لها من الآداب والدقائق الباطنة، ونحيل ما لها من الأحكام والشروط الظاهرة إلى كتب الفقه. فنقول: أما الأمور الواجبة فأولها الزكاة، ثم يتطرق إلى الخمس. الزكاة، الآيات الدالة على الزكاة كثيرة، أكثر الآيات قرنت الصلاة بالزكاة. قال سبحانه: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معنى الإنفاق إخراج الزكاة. قال رسول الله: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها. قال الإمام الباقر: إن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة. فصل: سر وجوب الزكاة وفضيلة سائر الإنفاقات. السر في إيجاب الزكاة بل فضيلة مطلق إنفاق المال 3 أمور. هذا للمنفقين، هذه درجات، من ينفق يعني يخمس يزكي يدفع أموال الخيرات على 3 درجات. نبدأ بالدرجة العليا ثم المتوسطة ثم الأخيرة. الدرجة العليا هذا الموحد لا يرى شيئا سوى الله الواحد الأحد، فالمال لا يغري، لا يرى شيئا إلا الله. هذا مبدأ التوحيد عند العرفاء، لا يؤثر في الوجود إلا الله، ولا شيء موجود إلا الله، فالمال كالعدم حتى الكاف زائدة. إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى يبذل كل شيء، يصدق عليه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقول يا ربي أنا بائع وأنت مشتري، يبيع روحه رخيصة في سبيل الله، يبيع أمواله رخيصة في سبيل الله. هذا مبدأ التوحيد. بعد لا محبوب لديه إلا الله، لا يرى إلا الله، لا يرى المال، لا يحب المال، حبه كله قد توجه إلى الله الواحد الأحد. فهذا ما يقتصر على الزكاة والخمس، يقدم كل ما عنده في سبيل الله. هو الجود بالنفس أقصى غاية الجود. الدرجة الوسطى تطهير النفس عن رذيلة البخل، يعني هو يحب أن يشتري، أن يأكل، أن يلبس، أن يسكن، ولكن يدفع ما أمره الله من زكاة أو خمس لكي يطهر ماله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الثالث شكر النعمة، يريد أن يشكر الله عز وجل على نعمه. فهناك شكر على النعمة البدنية هي العبادة، وهناك شكر على النعمة المالية الزكاة والخمس. نقرأ هذا المقدار. فصل سر وجوب الزكاة وفضيلة سائر الإنفاقات. السر في إيجاب الزكاة بل فضيلة مطلق إنفاق المال ثلاثة أمور. الأول إن التوحيد التام لا يبقى للموحد، لا يبقي للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، إذ المحبة لا تقبل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى، وإنما تمتحن درجة الحب بفارقة سائر المحاب. والأموال محبوبة عند الناس لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، ولأجلها يأنسون بهذا العالم ويخافون من الموت ويتوحشون منه، مع أن فيه لقاء المحبوب. فامتحنوا في صدق دعواهم الحب التام لله تعالى بمفارقتهم عن بعض محبهم عن المال. سئل أبو ذر الغفاري: يا أبا ذر، لماذا نخشى الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، والمار يستوحش أن ينتقل من العمران إلى الخراب. ولذا قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولفهم هذا السر في بذل الأموال انقسم الناس بحسب درجاتهم في التوحيد والمحبة ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهده ولم يجعلوا قلوبهم إلا محلا لحب واحد، فنزلوا عن جميع أموالهم ولم يدخلوا شيئا من الدرهم والدينار وغيرهما من أنواع المال. الإمام الحسن خرج من ماله بالكامل وقاسم الله ثلاث مرات، قاسم الفقراء، يأتي بالفقراء: أي شيء في البيت نصف لي ونصف لك، ثلاث مرات، وخرج من ماله بالكامل، كل أمواله دفعها. وقسمون درجتهم دون هذا، وهم الذين أمسكوا أموالهم ولكنهم راقبوا مواقيت الحاجات ومراسم الخيرات، ويكون قصدهم من الإمساك الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن قدر الحاجة إلى وجوه البر. وهؤلاء لا يقتصرون على إعطاء مجرد ما يجب عليهم من الزكاة والخمس، بل يؤدون جميع أنواع البر والمعروف أو أكثرها. قسم الثالث: وقسم اقتصروا على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه، وهو أدون الدرجات وأقل المراتب، وهو درجة العوام الراغبين إلى المال لجهلهم بحقيقته وفائدته وضعف حبهم للآخرة. يعني المهم يؤدي الفريضة الواجبة عليه من خمس أو زكاة، ما يزيد على ذلك لا يستطيع. الدرجة الأرقى منه يدفع خيرات بالإضافة إلى الخمس، الدرجة الأرفع يبذل كل ما يملك في سبيل الله. الثاني تطهير النفس ورذيلة البخل، وعلى هذا فالإنفاق يطهر صاحبه من خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى. الثالث والأخير شكر النعمة، فإن لله سبحانه على عبده نعمة في نفسه ونعمة في ماله، فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن، والعبادات المالية كالخمس والزكاة شكر لنعمة المال. فصل ذم المن والأذى في الصدقة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.